بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. أخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت ليلى من تونس. ليلى تقول: أنا وزوجي تشاركنا في مصاريف البيت والأولاد، بمعنى يعطيني راتبه أنفقه، وعند انتهائه أنفق من راتبي، وما يتبقى في حسابي البنكي يبقى في حسابي. زوجي باع سيارته، سيارتنا لأن اشترينا بها جميعا بعد أن دفعنا ثمنها، تقول: أعطاني ثمنها، تركته في حسابي البنكي، كيف يحسب زكاة المال في مثل هذه الحالة؟ وشكرا. ليلى من تونس، بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لحالتك وحال زوجك، واضح بأنكم اشتركتما في ما يتعلق بالرواتب، فهو يدفع وأنت تدفعين في حساب واحد، وتصرفون من هذا الحساب على البيت وعلى الأولاد، وأيضا اشتريتم سيارة من هذا الحساب المشترك. الآن المتبقي أخت الفاضلة اللي تسألين عنه، الزكاة تجب عليه في آخر الحول، بمعنى إذا مر عليه 12 شهر قمري، يعني من الأشهر العربية المعروفة، تخرجين تحسبون المبلغ الموجود، فإذا بقي في حدود النصاب تقسمون على 40 وتخرجون الزكاة. قد تقولين أنت: يمكن هذا المال بعضه ما مضى عليه الحول وبعضه مضى عليه الحول. إذا كان عندك قدرة على الفرز، بمعنى تقول هذا مضى عليه الحول وهذا ما مضى عليه الحول، خلاص زكي اللي مضى عليه الحول، واللي ما مضى عليه الحول تستقبلين فيه حولا جديدا من بداية دخول المبلغ. لكن هل تستطيعين؟ الجواب لا. أنا أقول الجواب لا، إلا أن تكون والله حسابات دقيقة أو عملية يعني تفرغين نفسك لها. لهذا أخت الفاضل، النصيحة لك ولكل من عنده مثل هذه الحسابات اللي تدخل فيها الرواتب، في آخر السنة يشوف الموجود ويزكيه. اللي وافق الحول الحمد لله أخرجت الزكاة في وقته، واللي ما بعد حال عليه الحول يكون من باب تقديم الزكاة، وتقديم الزكاة جائز ولله الحمد والمنة. أنس من الجزائر يقول: إذا نسيت أو أخطأت بالزيادة عن 3 غسلات في الوضوء في العضو، مثلا مسحت مقدم الرأس أكثر مرة مظنة أن يصل الماء إلى جنب الأذنين، هل أعيد وضوئي؟ أنس من الجزائر، بارك الله فيك. أولا بالنسبة للوضوء، لا بد أن تعلم بأن الوضوء فرضه هو مرة واحدة في كل عضو من الأعضاء. لا بد أن تفهم هذا يا أنس، أن الوضوء فرضه مرة واحدة في كل عضو من الأعضاء، فلذلك الغسلة الأولى هي الواجب، الغسلة الأولى هي الواجب، ما زاد فهو سنة، ولذلك الغسلة الثانية والثالثة سنة في المغسولات وليس في الممسوحات، يعني في مسح الرأس، إنما في المغسولات الأعضاء التي تغسل: الوجه واليدين والقدمين. بالنسبة لك، لو اقتصرت على الغسلة الأولى الحمد لله أجزاك، اغتسلت على يعني اقتصرت عفوا على الغسلة الأولى أجزاك. إذا زدت على 3 اعتديت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون من أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. الطهور اللي هو الزيادة على 3 غسلات، فانتبه يا أنس بارك الله فيك. المسألة الأخرى ما يتعلق بمسح الرأس، مسح الرأس مرة واحدة فقط، مسح الرأس مرة واحدة، وهذه قاعدة في أبواب الطهارة أن المسح ما يكون إلا مرة واحدة، مسح الرأس، مسح الخفين أو الجوربين، مسح الجبيرة مثلا، مسح اللواصق الطبية على العضو مرة واحدة فقط. فأنت الآن يظهر عندك نوع وسواس أو قريب من الوسواس، تقول: أمسح رأسي كثيرا حتى الشعر الذي عند الأذن ما يلزمك هذا يا أخي الفاضل. أنت الآن إذا أردت أن تمسح رأسك في الوضوء تأخذ ماء وتنفض يدك ثم تبدأ بهذه الطريقة، لاحظ هذه الطريقة، وترجع إلى المكان الذي بدأته مرة واحدة فقط، إما تدبر بهما وتقبل أو تقبل بهما وتدبر، فلذلك تكتفي بهذا بارك. أما قضية المسح أصلا ما شرع إلا للتخفيف، فالآن أنت جالس تغسل شعر رأسك ولهذا المسح مرة واحدة، لماذا؟ لأن الأصل فيه التخفيف، الأصل في شعر الرأس التخفيف، ومعلوم بأن يعني شعر الرأس ما يحتمل الغسل دائم، ولذلك الشارع الحكيم جعل فيه المسح. بارك الله فيك يا أنس. أم سليمان من اليمن تقول: أمي كانت مريضة بالسرطان وقالت إذا تعافيت بروح عمرة، والحين الحمد لله بخير، لكن ما استطاعت تذهب إلى العمرة، هل عليها إثم؟ أم سليمان من اليمن شفى الله الوالدة وعافاها وكتب الله أجرها والحمد لله على سلامتها والحمد لله على عافيتها. السؤال أخت الفاضل: هل الوالدة قالت لله علي إن شفاني من مرض السرطان أذهب عمرة، أم أنها قالت إن شفيت سأذهب إلى العمرة، وتقصد بأنه إذا يعني رجعت الأول قالت لله علي، أو هي تقول لا أنا نذرت؟ هذا نذر أخت الفاضل يجب عليها الوفاء به. إذا قلت لي لا، هي قالت أنا إذا تشافيت، إذا تعافيت، إذا شفت نفسي صحتي رجعت لي بروح عمرة، هذا وعد ما يلزمها، هذا وعد ما يلزمها. أما إذا كانت الأولى فهذا نذر، والنذر يا أخت الفاضل قولي للوالدة مكروه، بعض العلماء يقول محرم ويجب الوفاء به، لأن النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة ما أوجبها الله عليه، ما وجبت عليه بأصل الشرع، ها؟ فيروح ويلزم نفسه بها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال النذر لا يرد من قدر الله شيء. واضح؟ طيب الآن ننتقل إلى الإجابة الثانية. طيب بالنسبة للوالدة لماذا لا تستطيع الآن إذا كانت قد نذرت، نفترض هذا أنها نذرت، طيب لماذا؟ هل الآن حالتها الصحية ما تسمح لها بالذهاب، أم أنها تقول لا أنا ما عندي فلوس الآن، ما عندي نقود، ما عندي يعني استطاعة أني أذهب؟ إذا كانت الأولى يعني هي عجز كامل تنتقل إلى إطعام، تنتقل إلى كفارة يمين، يعني إذا كانت قد نذرت وعجزت عن النذر تطعم 10 مساكين، تطعم 10 مساكين. إذا كانت الثانية تنتظر حتى تستطيع ثم تعتمر عن نفسها. بارك الله فيك. هذا إذا افترضنا ماذا؟ لأن سؤالك عائم. إذا افترضنا بأنها نذرت، أما إذا افترضنا بأنها وعدت ما يلزم. بارك الله فيك. العماري من مصر بارك الله فيه يسأل يقول: رجل أرسل لخطبة فتاة وفي نفس المدة كان هناك من أرسل لخطبتها قبله، لكن الرجل الأول لم يرد عليه أبوها بالرفض أو القبول، ولم يحصل له رؤية شرعية ولا أي شيء من ذلك، هل خطبة الرجل الثاني تعتبر خطبة الرجل على خطبة أخيه المنهي عنها؟ العماري من مصر بارك الله فيك ورضي عنك. أولا أخي الفاضل، لا يجوز لي الإنسان أن يخطب على خطبة أخيه، ولا أن يبيع على بيع أخيه، ولا أن يصوم على صوم أخيه، وقد دلت على هذا نصوص السنة النبوية، وذلك لما في مثل هذا التصرف من الآثار السيئة، فهذا العمل يقود إلى بغضاء وشحناء وكراهية وحقد، والشريعة جاءت بحسم كل الذرائع المؤدية إلى مثل هذه الأخلاق، ولهذا سدت هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يخطب الرجل على خطبة، هذه قاعدة. فأنت إذا علمت بأن شخصا تقدم لخطبة فتاة فأنه لا يجوز لك أن تذهب وتخطب على خطبته، وهذا محرم بارك الله فيك. هذا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أو المسألة الثانية بالنسبة للخطبة على الخطبة، أحيانا تجوز في حالات. الحالة الأولى أن يستأذن الخاطب الأول، أن يستأذن الخاطب الأول فيقول له يعني أنا لي رغبة في خطبة هذه المرأة قبلك، وكنت تحدث لكن مع الأهل، فلو يعني تسمح أتقدم لها، فيقول تفضل الحمد لله. إذا قال لا، لا ما يجوز، حتى تبين الأمور. واضح هذا الأمر الأول. المسألة الثانية إذا رد الخاطب يعني أهل الفتاة ردوه قالوا له سامحنا الله يرزقك الله يوفقك ببنت الحلال مثلا خلاص أنت الآن يجوز لك أن تتقدم في مثل هذه في هذه الفترة التي ردوا فيها خطبة الخاطب الأول. واضح بارك الله فيك. المسألة الثالثة هي المشكلة شوي وهي قضية أنه خطب لكنهم تأخروا في الرد عليه. هل أنت الآن تقوم بالخطبة كونهم تأخروا في الرد عليه؟ هذا أخي الفاضل يحتمل أمرين، يحتمل الرد منهم أنهم غير راغبين فيه، ويحتمل أنهم قبلوا فيه لكن جالسين يسألون عنه ويستفسرون ويبحثون وكذا. فلذلك الاحتياط أنك تستأذن هذا الخاطب تقول أنا أريد أن أخطب مثلا، فإذا أذن الحمد لله، ما أذن ما يصلح أنك تتقدم لأن هذه المسألة محتملة. بارك الله فيك. عبد الله من الإمارات يقول أنا كبير في السن، أو إذا كان شخص كبير في السن يسأل ومثلا عن شخص ويقول سلموا لي على فلان وهذا توفي، ويعني هو بينهم يعني أنساب من بعيد البعيد، يقول نحن لا نريد أن نخبر كبير السن أن هذا الشخص توفي ونقول له أنه بخير نظرا لأن عنده ضعف في الذاكرة، هل يجوز عدم إخباره بوفاة هذا الشخص وماذا عنه إذا كان يسلم عليه مثلا؟ عبد الله من الإمارات بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أن لديكم رجل كبير في السن ضعيف الذاكرة مريض يسألكم دائما كيف حال فلان سلموا على فلان بلغوه السلام ويسأل عن حاله، وأنتم تقولون بأن هذا الرجل قد توفي ولا نستطيع إخبار هذا الرجل لأنه ذاكرته ضعيفة أو شيء من هذا القبيل، تسأل تقول طيب هل يجوز أن نقول له بخير، وهل إذا قال سلموا عليه نقول له إن شاء الله مثلا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي الجواب على هذا السؤال، أولا ما المانع من إخبار هذا الرجل الكبير في السن، خاصة وأنت ذكرت في السؤال أنه ليست القرابة قوية، هو من جهة الأنساب، ما المانع يا أخي الفاضل قولوا لفلان يعني توفي رحمة الله عليه فلان ادعوا له مثلا، يعني أخبروا بهذا أخبروا بهذا، لعل هذا يفيده أيضا أكثر في قضية الاستعداد للقاء الله عز وجل. هذا الأمر الأول. تقول لي والله حالته الصحية ما تحتمل ونخشى عليه فيما لو إذا أخبرناه ممكن ترتكس حالته أو تسوء مثلا ذاكرته مثلا، ما في بأس تقول لها فلان بخير فلان بخير، وتقصدون الخير الذي سيلقاه المسلم عند الله عز وجل، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق أن من لقي الله موحدا مسلما مؤمنا يعني لقي الله بطاعة وعبادة وعده الله عز وجل، ونحن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فتقول إن شاء الله بخير وتقصدون هذا الأمر. وإذا قال لكم سلموا عليه قل إن شاء الله إن شاء الله، هذه يعني كلمة تحميكم من أي شيء ممكن أنه يعني يترتب على الوعد مثلا، تقول إن شاء الله. بارك الله فيك. أبو محمد من ليبيا يقول في خطبة الجمعة وصلاة الجمعة يتم تقديم شيخ وطالب علم لأدائها وهو من خارج المنطقة جاء من العاصمة وهو غير مقيم، هل يجوز ذلك أم لا؟ أبو محمد من ليبيا بارك الله فيك تسأل عن إمام الجمعة وخطيب الجمعة يأتي من مسافة قصر يعني يأتي من العاصمة يخطب الجمعة ويصلي بكم، تسأل عن حكم الصلاة خلفه، والصلاة صحيحة ولله الحمد في الراجح من قول أهل العلم، ولذلك لا شيء في ذلك ولله الحمد، يجوز أن تصلوا الجمعة من خلف من كان مسافرا مثلا، خاصة وأنه مكلف من جهة الوزارة من جهة الجهة الشرعية المشرفة على المساجد لا بأس. هناك أقوال ضعيفة بأنه ما يصح اقتداء المقيم بالمسافر في صلاة الجمعة، وهذا قول يعني مرجوح قول مرجوح، والراجح بأنه لا حرج أن تصلوا خلف هذا الإمام الذي جاء من العاصمة بتكليف من الوزارة في أن يخطب الجمعة ويصلي بكم الجمعة. الأخ خليفة من الإمارات بارك الله فيه يسأل يقول إذا حدث تزاوج بين حيوان مأكول اللحم وحيوان غير مأكول اللحم فهل الحيوان الناتج يؤكل؟ خليفة من الإمارات بارك الله فيك، عندنا قاعدة في الشريعة إذا اجتمع في الشيء حاضر ومبيح فإنه يغلب جانب الحظر على جانب الإباح، حاضر يعني ممنوع مبيح يعني مسموح فيه مأذون فيه، ويضربون لذلك مثال فيما ذكرت. فإذا وجد حيوان يعني ولد من حيوان يباح أكله من حيوان لا يباح أكله، قالوا يغلى فيه جانب المنع، جانب المنع على هذه القاعدة. وفي أمثلة كثيرة يضربون لها، مثلا لو أن رجلا رمى صيدا طائرا رماه، قال بسم الله ورماه، ثم سقط هذا الطائر فبحث عنه وجده قد سقط في الماء ووجده ميتا، ما يدري الموت بسبب الصيد الذي أباحه الله عز وجل أو أنه بسبب الغرق في الماء. قال العلماء لا يؤكل. لماذا؟ قالوا إن اجتمع فيه حاضر ومبيح فيغلب جانب الحظر على جانب الإباحة. لهذا أخي الفاضل بالنسبة لهذا الحيوان ما يؤكل. بارك الله فيك. عبد الله من الكويت بارك الله فيه يقول: يا شيخ أنا أقطع الصلاة ولكن أعود إليها، هل هناك طريقة لكي أكون مداوم على مزاولتها؟ عبد الله من الكويت بارك الله فيك تقول بأنك تقطع الصلاة وتعود إليها، تريد يعني طريقة حتى تبقى مقيما على هذه الصلاة، ما هي الطريقة؟ يا عبد الله بارك الله فيك أختصر لك الجواب، هل تريد اختصار للجواب؟ الجواب بارك الله فيك يعني أن تستشعر بأنك في هذه الدنيا جالس على خطر، وأنه ما تدري متى يعني تنادى للانتقال عن هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. فقل لي بربك كيف تلقى الله عز وجل لو ختم لك والعياذ بالله وأنت تارك للصلاة أو متهاون بالصلاة أو مفرط في الصلاة، كيف تلقى الله عز وجل؟ هذا باختصار يا أخي الفاضل، هذا اختصرت لك الأمر، يعني ما في أشد من موعظة الموت، كفى بالموت واعظا. الآن يا عبد الله تشوف اللي الناس في هذه الدنيا مع هذه الوسائل، تشوف كثرة الموت في الشباب وفي الكبار وفي الصغار، ها، وناس في 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 يعني قمة عافيتهم وفي زهرة شبابهم يختطفهم الموت، يعني الإنسان ما يفكر في هذا، يعني إلى متى الإنسان يفرط؟ ما الذي يمنعك من الصلاة يا أخي الفاضل؟ ما الذي يمنعك من الصلاة وأنت جالس أصلا في هذه الدنيا على خطر، جالس على شفا جرف انهار، ما تدري متى تنتقل إلى الدار الآخر؟ لذلك كفى بالموت واعظ. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. زيارة المقابر وتذكر الموت هذه ما تجلب لك الحزن، لا، هذه تصحح مسارك وتقوم حياتك وتجعلك فعلا تنتبه ولا تغرك الحياة الدنيا، ما تغرك الحياة الدنيا ولا يغرك الشباب ولا يغرك الصحة، تنتبه بارك الله فيك، الله يحفظك وإن شاء الله يجعلك يا ربي من المصلين. فانتبه يا أخي الفاضل بارك الله فيك. هذا يعني أنا أتعجب من مسلم يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويعرف بأنه موقوف بين يدي الله ويعلم بأنه ما يعلم عن ساعة وفاته، ما يدري، الأعمار بيد الله عز وجل، ومع ذلك يفرط في هذه الصلاة اللي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. ما من نبي إلا وفرض الله عليه الصلاة وأمره بأن يأمر أمته بالصلاة، وأكمل الأنبياء في هذا الباب هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي فرض الله عليه الصلاة في أول من 50 صلاة في اليوم والليل. لماذا؟ لأن الله يحب الصلاة. لهذا بارك الله فيك احرص على الصلوات، ولا تقول والله أنا أقطع وأعود أقطع، ما تدري، أخشى عليك في فترة قطعك للصلاة أن يكون أجلك هنا أجلك. ماذا أنت قائل لربك؟ يا ربي والله أنا كان عندي أمل وكان عندي تفكير أني أنا بعدين اختطفت كلمنية، ما يصرح يا أخي الفاضل. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، هذه موعظة عظيمة أعظ نفسي فيها وأعظ كل من يشاهدني، أنه تذكروا هادم اللذات مفرق الجماعات اللي إذا الإنسان استحضره دائما والله ابتعد عن كل خطيئة وسلك المسالك الصحيحة وأصبح إنسانا حقيقة يعني يعرف كيف يتصرف في هذه الدنيا، يأخذ ما أحل الله ويبتعد عن ما حرم الله. إن بعض الناس الآن يقول: يا أخي أتضيقون صدرنا إذا ذكرت الموت. سبحان الله، الموت حق، الموت حق وباب لابد كل واحد يدخل هذا الباب. لذلك الآن اللي أشوفه أن الشخص الذي دائما يستحضر ذكر الموت هذا إنسان في الحقيقة جالس يأخذ ما أباح الله وأحل، وهو كثير جدا ويبتعد عما حرم الله عز وجل، جالس يؤدي دوره في مسرح هذه الحياة وفي هذه الأرض اللي خلقها الله عز وجل، خلقه لإقامة العبودية لله. تجد دائما يفكر في صلاته، في صيامه، في زكاته، في كذا، في بر الوالدين، في علاقته بجيرانه، علاقته بالناس، دائما عنده هذا الشعور الذي يجعله يقيم الواجبات والفرائض ويبتعد عن المحرمات. وقضية أخرى يا أخي الفاضل، كثير من الشباب يعني تبين بأن سبب قطعه للصلاة الرفقة السيئة. غير رفقتك. تدري يا أخي الفاضل أن بعض الشباب الآن حريص على رفقته وصحبته بشكل عجيب جدا، حتى يقدمهم على آبائهم وأمهاتهم يوم القيامة، ها، يلعن بعضهم بعضا، خاصة الأصدقاء السيئين، ها، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذا اللي أنت تحرص على صحبته ورضاه، ويمكن عصيت والديك وعققت والديك علشان صاحبك هذا السيء، والله سيكون عدوك يوم القيامة. عدو ما يمكن أن تكون يعني الصداقة الحقيقية هي المبنية على تقوى الله، إلا المتقين على تقوى الله عز وجل. في أناس سبحان الله إذا رأيتهم ذكرت الله، في أصحاب إذا شفته يذكرك بالصلاة فقط، مجرد رؤية مش كلام، مجرد رؤية، إذا رأيته يذكرك بالصلاة، قراءة القرآن، بطلب العلم الشرعي، بالأخلاق الطيبة، باللسان المنطق الحسن، ها. وفي ناس والعياذ بالله إذا رأيتهم ذكرك بكل معصية، بكل خطيئة، ها، بعض الأصدقاء السيء. فغير يا أخي الفاضل، استعجل في تغيير أصحابك. اللي أي إنسان يرى بأن صاحبه يضيف إليه إضافات سيئة لازم يعلم بأن هذا عدو، اليوم القيامة سيلعن بعضهم بعضا. وأي إنسان يرى بأن هذا الصاحب وهذا الصديق يضيف له إضافات طيبة، وشوف أنه والله يزداد إيمان إذا التقى فيه، ويزداد خير، وحتى في أمور الدنيا يشوف أنه يضيف إليه إضافة، هذا يعض عليه بالنواجذ ويستمسك به. فلذلك يا أخي الفاضل أنت، بل الإنسان على نفسه بصير. أنا ما ودي أطيل يا عبد الله، يعني الأسئلة تعرف كثيرة، لكن كل إنسان أدرى بمصدر الضرر اللي جاه. شوف بعض الناس الآن عنده طول الأمل، يترك الصلاة ويفرط، عنده طول أمل، هذا غلط، هذا من أخطأ، من أكبر الأبواب التي يفتحها إبليس على المؤمنين هو هذا الباب، ها، هذا الباب. من الناس من عنده الرفقة السيئة اللي ذكرناه ويؤثرون عليه، من الناس من عنده الانكباب على الدنيا ويرى بأن العمل مقدم على الصلاة، ويرى بأن كذا، مع أن الصلاة ما تتعارض مع العمل، ومن الناس كذا ومن الناس كذا. فأنت من أي نوع؟ لابد أن هناك اجلس مع نفسك وحاسب نفسك وشوف وين مصدر الضرر الذي جاءك من هذا التفريط في الصلاة. بارك الله فيك. أمت الله من هولندا تقول، عفوا، من إيطاليا، أمت الله من إيطاليا تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 23 سنة، مكت في البيت، يعني مقيمة في بيتي هناك مع أهلي، الحمد لله عرفت الطريق الحق والاستقامة قبل أعوام، أستمع لمحاضرات المشايخ، لكن يأتيني بعض الأحيان أنصرف عن العلم، أرتكب بعض المعاصي وأرجع وأتوب إلى الله وأرجع لطلب العلم. جاءني عديد من الخطاب رفضتهم لأنه لم يأتيني من هو على يعني الاستقامة الصحيحة. ما هي النصيحة؟ أختي أمت الله من إيطاليا، بارك الله فيك وثبتك الله عز وجل. أختي الفاضلة، أولا سأبدأ معك في قضية الزواج، لأني أنا أعتقد بأن مسألة الزواج غاية في الأهمية، بل في مرتبة الضرورة في هذا الوقت. ولذلك إذا تقدم لك الشاب وهذا الشاب الحمد لله على اعتقاد صحيح، على اعتقاد صحيح، وأيضا عنده تدين يعني من حيث العبادات، مقيم للطاعات والعبادات، وأيضا عنده أخلاق، ها، لا تردينه. يعني ليس شرطا يعني أن يكون طالب علم، لأنه يوجد من الفتيات الطيبات المستقيمات عندهن حقيقة مثاليات، يعني تريد طالب علم متمكن وكذا ويفوت قطار الزواج، ها، ولذلك أخت الفاضلة إذا جاءك مرضي الدين والخلق وعلى اعتقاد سليم وللحمد اقبليه حتى لو كان يعني لا يحمل شهادة دراسية، شو المانع ما دام أنه الحمد لله مرضي الدين والخلق. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون الدين هو خلق فزوجه، ما قال إذا أتاكم من عنده الشهادة الفلانية أو المال الفلاني أو المنصب الفلاني أو كذا، فاحرصي على هذا، لأن هذا بإذن الله سيساعدك يعني بشكل كبير جدا فيما طرحتيه في الأمر الأول، وهي قضية يعني التذبذب والتردد في مسألة الطاعة ومسألة طلب العلم، وأحيانا تقعين في بعض المعاصي. فهذا يعني الإنسان إذا تزوج يعني أكمل نصف دينه أو أتى بنصف الدين، يبقى الباقي والحمد يعان عليه الإنسان. فلذلك بنتي الله يحفظك يبارك فيك، احرصي حرصا شديد على أن لا تردي خاطبا يأتيك وهو متوفر في هذه الأشياء الثلاث: الاعتقاد السليم، مرضي الدين، والخلق. اقبلي به، اقبلي به، وستجدين بإذن الله البركة، خاصة وفيما يظهر بأن نيتك طيبة وقصدك حسن، والحمد لله وفقك الله للاستقامة الصحيحة، فهذه نعمة من نعم الله. بارك الله فيك. أم وليد من الكويت تسأل تقول: هل يجوز المرأة طلب الطلاق من زوجها لأنه يجبرها على مسؤوليات وحاجيات البيت وغيرها من الأشياء ولا يعطيها حقها الشرعي؟ أم وليد من الكويت بارك الله فيك. طبعا بالنسبة لما بين الزوجين أخت الفاضلة من الإشكالات التي تحصل إشكالات يعني بين الزوجين، يعالجانها بالطرق الشرعية والسبل المرعية يعني. فالله جل وعلا لما ذكر مسألة نشوز المرأة قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. المرأة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلحا بينهما صلحا الصلح خير. الآيات بمعنى أنه إذا حصل إشكالات ما يلجأ أحد الطرفين إلى الطلاق مباشرة، وإنما يعالج هذه القضية. أنا ما أدري، أنت تقولين بأن الزوج يحملك مسؤوليات وضروريات وحاجيات البيت وغير البيت ولا ينفق عفوا ولا يقيم يعطيك حقك الشرعي مثلا. طيب هل أنت حاورتي، ناظرتي، جادلتي، تكلمتي معه، ذكرتي بالله، خوفتي بالله، أوقفتي على الحقائق مثلا، أوقفتي على حقك عليه الشرعي اللي الله عز وجل بينه أمر به وبينه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا قلتي لي والله نعم كل هذه يعني حصلت سنوات وأنا أفعل هذا الشيء، طيب هل زوجك، هل مثلا أدخلتما طرفا من خارج البيت حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما، هل مثلا أدخلتم أشخاص ناضجين عقلاء لديهم يعني خبرة في قضية الإصلاح بين الزوجين؟ إذا قلت لي والله نعم من طرفي ومن طرفه مثلا، أنا أتكلم ولا يلزم أن لما أقول قلت نعم أنه موجود حتى تتذكري أنت تفعلين هذا الشيء، تطرحين على زوجك هذا الأمر، تقولين له سامحني بندخل طرفين من أهلك ومن أهلي حتى يحلون هذه المشكلة، أنت مقصر في حق الشرعي، مقصر في بيتك، أنا لست المسؤول عن البيت، أنت المسؤول، أنت الرجل، أنت الذي تقوم بهذا الدور ولست أنا، أنت ملزم بالإنفاق علي وعلى أولادك. طيب والله أدخلتما حكمين ما نفع الأمر، طيب اللي بعده أنت قادرة على الصبر وتستمر الحياة ولا غير قادرة؟ إذا قلت والله أبا أصبر عسى الله عز وجل يجعل فرج لي بعد هذا الضيق ويهدي زوجي مثلا، طيب والله هذا طيب، ستجدين الخير إن شاء الله، تنعمين بإذن الله لأنك احتسبت الأجر عند الله عز وجل وحرصت على بقاء الأسرة. تقولي لا والله صعب الأمر، صعب جدا يعني ما تحمل. نعم الشريعة كفلت لك هذا ولله الحمد والمنة، ولك الحق في طلب مفارقة هذا الزوج وترفعين أمرك إلى المحكمة، ولك الحق أيضا في المطالبة بالحقوق التي فاتتك في السابق. بارك الله فيك. صالح من بريطانيا يقول: أنا أعيش في بريطانيا منذ الصغر، والدتي تضربني وإلى اليوم أشعر بأثر الضربات اللي كانت تضربني إياها على رأسي، وكان يوجعني هذا الأمر، ولكن تقول يقول بأن كانت تضربني بعصا ولا تبالي يعني بكثير من الأشياء، أحمل في صدري كره لأمي، ولكن هذا لا يعني أني أعقها أطيعها بالجوارح وأكرهها في قلبي، ومع ذلك إلى يومنا هذا تسبني وتقهرني هي وأبي، تطلق لكن دمر حياتي، إلى آخر ما ذكر رسالة صالح طويلة جدا. يسأل يقول أنا تعلمت الحمد لله، عشت مع جدتي أي أمها، وكانت تلك سنوات تعلمت فيها الأخلاق والآداب، ولا تستطيع أن يعني تقول أقول يعني أمي عن جدتي مثلا لا يجتمعان أيضا، إلى آخر ما يسأل يقول هل علي شيء في هذا. صالح من بريطانيا بارك الله فيك، فهمت من سؤالك بارك الله فيك أن الوالدة على وجه التحديد مع وجود الأب أيضا كانت تقسو عليك وتضربك بالعصا على ظهرك وعلى رأسك، والوالد يشاركها، وأخبرت بأن الضرب هذا ليس ضربا شرعيا، وإلى الآن أنت تشعر ب يعني آلام وأوجاع الضرب هذا، وتقول بأنك أنت تكره والدتك ولكن تطيعها جوارحيا، وأنك استفدت من جدتك اللي هي والدة والدتك أكثر، تعلمت الأخلاق وكذا. تسأل هل عليك شيء يا صالح بارك الله فيك؟ والله حقيقة هذه مأساة، مأساة، وهذا للأسف الشديد يقع في بعض الآباء والأمهات، وذلك بالقسوة على أولادهم حتى ولو كان في سبيل تقويمهم وإصلاحهم. لا يجوز القسوة على الأولاد بمثل هذه الطريقة الفجة في قضية العنف والضرب وشيء من هذا القبيل، هذا محرم في الشريعة، هذا محرم. أجمع العلماء على موضوع الضرب على الصلاة واضربوهم عليها لعشر، أجمع العلماء على أن الضرب لا يكون مبرحا، لا يكسر عظم ولا يبضع لحم ولا يشق جلد ولا يحدث كدمة ولا يصيب الولد برهاب مثلا معين أو بخوف أو يورث عقدة معينة، هذا كله حرام في شريعتنا. النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة ولا خادما ولا طفلا بيد أبدا عليه الصلاة والسلام. لذلك يعني هذه رسالة للآباء، لاحظوا هذا المرسل صالح حقيقة رسالة لكل أب ولكل أم أن يتقوا الله في أولاده وأن يخاف الله في أولاده. طبيعة الأولاد المشاغبة، طبيعة الأولاد الحركة، طبيعة الأولاد أحيانا التخريب والتكسير والعناد أيضا، فلا بد أن تكون المعاملة معاملة حسنة، معاملة قائمة على الموعظة، قائمة على استعمال الحكمة، قائمة على الترغيب والترهيب أيضا أحيانا، لكن من دون عنف، من دون عنف، وأحيانا تغليب جانب الترهيب، عفوا تغليب جانب الترغيب في تربية الأولاد يعطي نتيجة أكثر مما يعطي الترهيب، يعطي نتيجة أكثر مما يعطي الترهيب. عموما يا صالح الحب لا يشترى، الحب لا يشترى. أنت الآن تقول أكره والدتي، أنا ما أستطيع أقول لك يجب عليك أن تحب والدتك، لأن هذا الشيء ما تملكه أنت ولا أملكه أنا ولا يملك أي شخص. أنت الآن لديك ذكريات مؤلمة جدا، عندك عقد الآن نفسية تعاني منها، عندك خوف مثلا، آثار إلى الآن تقول بأنها بقيت شاهدة على هذا العنف الذي مارسته الوالدة معك، ما أستطيع أقول لك والله يجب عليك أن تحبها، وهذه الأم يجب أن تتوب إلى الله عز وجل قبل أن تلقى الله، لأنها اعتدت على هذا على ابنها. أما قضية أحسنت حينما قلت أنا والله أطيعها جوارحيا، أحسنت أحسنت، وهذا يدل إن شاء الله على يعني تربيتك من خلال جدتك التربية الصحيحة بإذن الله. تبر والدتك، تصاحبها في الدنيا معروفا، تحسن إليها، تطيع الله فيها كما عصت الله فيك. أما مسألة محبتها هذه والله ما نملكها يا أخي الفاضل، لكن درب نفسك، عود نفسك على أنك تحبها، والله إذا استطعت الحمد لله، ما استطعت لا يكلفك الله شيئا. أم راكان من السعودية تقول هل يجوز قول رحم الله فلان عدد ما أكل وشرب في هذه الدنيا؟ أختي أم راكان من السعودية بارك الله فيك، أختي الفاضلة، يعني للأسف بعض الناس الآن يعني ينشئ أدعية من عند نفسه ويترك الأدعية الثابتة في القرآن، الثابتة الواردة في القرآن، الثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت الآن لما تسألين اللهم اغفر له وارحمه عدد ما أكل وشرب، أنا أشوف هذا فيها تقصير، لأن الإنسان ما يأكل ويشرب طوال حياته يأكل وجبتين ولا ثلاثة في اليوم، أو يشرب مثلا مرتين ولا ثلاثة مثلا، هذا تقصير في الدعاء. لكن لو قلت اللهم اغفر له وارحمه، شيء عظيم هذا. اللهم اغفر لفلان وارحمه وتجاوز عنه، شيء عظيم. لو قلت اللهم اغفر له عدد أنفاس صدره، هذا تقصير أيضا. يعني أنت المفترض يعني عدد أنفاس صدر عدد حياته من ولادته إلى موته، لكن لما تقول اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه يا رب، هذا هو الدعاء الذي دعا به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعا به الصحابة الكرام. يعني فدعوا هذه الأشياء اللي تعتقدون بأنها جديدة وأنها غريبة، ما في داعي لمثل هذا. بارك الله فيك. أبو ياسين من فرنسا بارك الله فيه يسأل، يقول سبق أنني سألت حول قضية الأولاد بالتبني الذي كانوا عند عمهم وخالتهم، هل يرثونهم؟ هل لأنهم يعني مثلا نقول غيروا اسمهم باسم عمهم وكيف يرثونهم؟ يقول يعني ذكر هذا الشيء وقال بأن في شخص أنكر والديه لأنهم سلموه لعمهم وهو ابن 8 أشهر، مع العلم أن كلهم قد تزوجوا، وإلى آخر ما ذكر. يا أخي أبو ياسين من فرنسا بارك الله فيك، أولا التبني في الإسلام محرم وذكرنا هذا. يقول جل وعلا أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. هذه قاعدة، التبني محرم في الإسلام، كان مسموحا به مأذونا به في أول الإسلام، ثم جاء التحريم من الله عز وجل. هذا الأمر الأول. مسألة ثانية، مسألة الانتساب إلى شخص من خلال الأوراق الثبوتية، هذا لا يغير من الواقع شيء، فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ولذلك الآن لو هذا الشخص الذي تسمى باسم عمه مثلا، أبوه أعطى عمه مثلا وتبناه وتسمى باسمه، ما يرثه، بأي حق يرثه؟ هذا يرث أبوه الذي تخلى عنه الأصلي النسبي. أما الأوراق هذه ما تحل يا أخي الفاضل حرام ولا تحرم حلال، هذه أوراق. العبرة بما أمر الله عز وجل به، والله جل وعلا رقيب على عباده، رقيب على عباده. لذلك تنبهوا لهذا يا أخي الفاضل، كون هو يعني يرفض الأب العصلي هذا ما يملكه. يعني واحد يقول والله أنا والدي أعطاني لأخيه اللي هو عمه وتبناني، أنا سأرفض أبي وأنتسب إلى عمي، ما يجوز، ما يملكه أصلا، هذا ما يملكه. الله عز وجل أمر بنسبة الأولاد إلى آبائهم، وأن التبني محرم في الإسلام. مثلا العم أحب أن يعني يحسن إلى هذا الولد الذي رباه وكفله مثلا، يا أخي يوصي له وصية بعد وفاته بالثلث، أو يهبه في حياته، يقول تعال يا فلان أنا سأهبك هذه الهبة في الحياة مقبوضة، يقبض إياه، يجوز مثل هذه الحال. بارك الله فيك. أمت الله من الإمارات تسأل، تقول بالنسبة للخطبة هل يجب أن يكون هناك دبلة لضمان بأن بعد سنوات متفق عليه يقدم على عقد النكاح، وهل يحق للوالدين الطلب بذلك إذا كانت مدة الخطبة سنة أو سنتين؟ أيضا المعروف بأن الخطبة يجب أن تكون سرية حتى عقد النكاح، لكن الوالدين يريدون حفلة مصغرة بين الأهل وأيضا يريدون دبلة. أمت الله من الإمارات بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدبلة ماذا تقصدين بها؟ تقصدين هدية الخاطب لمخطوبته؟ ما فيها شيء، ممكن الخاطب يأتي لمخطوبته بشيء قبل عقد النكاح، ما في بأس، ولكن هو لا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يمسها لأن أجنبية عنه. الخطبة يا أخواني ويا أخواتي وعد بالزواج، وليس هو زواج. الزواج يبدأ من العقد، من كتابة الكتاب يسمونه كتابة العقد، يبدأ الزواج تكون زوجة له. أما الخطبة، فترة الخطبة هذه لو استمرت سنة سنتين ثلاثة، هذا كله وعد بالزواج. ولهذا في مفهوم خاطئ عند بعض في بعض المجتمعات المسلمة وللأسف الشديد، أن بعض الناس لما يخطف فتاة كأنها زوجته، يسافر معها ويخلو بها ويطلع وياها المطاعم وكأنها زوجته، وهذا غلط يا أخواني يا أخوات. هذه أجنبية عنه، ما زال هذا وعد. ممكن لو تقدم خاطب آخر وزوجه خلاص ممكن، أو هو هذا الخاطب يرد. يعني أنا قلت ممكن يعني يتقدم خاطب آخر بعدما ترفضه الفتاة مثلا، أو يكون هناك إذن منه يقول لفلان خلاص تقدم له، يجوز لأنه هذه مسألة خطبة، فتنبهوا لهذا. فإذا كنت تقصدين بأن الخاطب يأتي بهدية ما في بأس، يعني يسلمها والدتك أو كذا وتلبسك إياها. أما إذا قصدت لا يلبس الزوج دبلة والمرأة الفتاة دبلة، لا هذا ما عندنا في الشرع شيء من هذا، وحتى لو كان شيء من العادات فأنه يتنافى مع الشرع، ما يصلح هذا أنه والله الزوج يلبس دبلة مثلا وشيء من هذا القبيل والمرأة تلبس دبلة، يعني على أساس علامة على أنه والله مخطوبين لبعض، هذا ما يصلح. الفتاة تلبس ما شاءت من الذهب، أما الرجل فلا يلبس شيء من الذهب، وليس عندنا شيء يسمى علامة على الخطبة، ما عندنا شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. رانيا من ليبيا تقول أنا أعاني من إهمال والدي لي، أنا متزوجة، هو ما يسأل علي، وحتى لما أتحدث معه يغضب على طول ويغير الموضوع، أو كان يكون موضوع عادي، وكلما أجي البيت يقول ارجع بيتك ولا يسألي عني، وهو يفرق بين أبنائه وأنا والله أريد أصله وهو لا يريد. رانيا من ليبيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي أباك. بالنسبة للأب لا يجوز له أن يفرق بين أولاده، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، بل لا يجوز أن يفرق بينهم حتى في المشاعر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما زار رجلا من الأنصار ودخل بيته، فجاء غلام صغير طفل من أبناء هذا الرجل الأنصاري، فأخذه وضمه وشمه وأجلسه في حجره. فلما جاءت فتاة يعني بنت صغيرة مثل ما يلعب الأطفال يركضون في البيت ويأتون إلى آبائهم وأمهاتهم، أخذها وأجلسها بجنبه، ما فعل بها مثل ما فعل بالغلام. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هلا عدلت بينهما؟ ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا المشهد يمر هكذا، قال هلا عدلت بينهما؟ ليش ما عدلت؟ أنت الآن قبلت الولد وشممته وضعته في حجرك حضنك، والفتاة فعلت بها هكذا، اتقوا الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير كان يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولا يجوز للأب أن يفرق بين الأولاد سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين. يعني بعض الآباء للأسف يقول خلاص هذه البنت تزوجت، طيب هذه ما تبقى ابنتك منسوبة من إليك، هذا الولد تزوج، اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. الأمر الثاني أخت الفاضلة، يعني واضح أنك بنت بارة وصالحة تريدين صلة الوالد ولا تريدين منه شيء، مجرد الصلة، لابد أن يكون هناك سبب. الوالد ما دفعه إلى هذا التصرف إلا أحد سببين، إما يكون عنده مرض عقلي بحيث أنه يكره أولاده وعنده نزق، وسامحيني أقول هذا الكلام إن شاء الله والدك بعيد، لكن من باب فقط التوصيف، إما يكون عنده مرض عقلي، عنده نزق، عنده شيء من هذا الأمور، ما يحب الأولاد، يكره الأولاد، هذه مسألة ثانية يحتاج إلى علاج في العيادات النفسية أو رقية شرعية مثلا، أو يكون الأب عنده مشكلة معك، أنت سببتي له في مشكلة، في حرج، سببتي له في يعني مثلا شيء من الأشياء اللي أثرت على نفسيته. طيب إذا افترضنا الأولى ومعذور يذهب به إلى العيادة إلى المستشفى، يذهب به إلى الرقاة الشرعيين. أما الثاني فأنت لابد أن تستكشفي هذا الأمر عن طريقه، عن طريق والدتك، عن طريق بعض إخوانك اللي الوالد يعني يرتاح لهم يميل إليهم، قولي لهم اسأل الوالد ما هي الجريمة اللي أنا ارتكبتها في حق الوالد، ما هو الخطأ اللي الآن الوالد جالس يحاسبني عليه هذه المحاسبة. ستكتشفين بعد ذلك، يقول والله رانيا هذه قالت في حقي كذا، أو أنا طلبتها كذا وما عملت مثلا، أنا أضرب مثال، هنا تنكشف لك الحقيقة. فأنت يا أخت الفاضلة احتسب الأجر ما دام أنك امرأة صالحة وتحبين صلة الرحم وتؤدين حق الله عز وجل في صلة والدك، وتعتقدين بأن هذا فرض لازم، الحمد لله هذه نعمة من نعم الله، وتستمرين على هذا. يعني كون الوالد يصدك هذا لا يجعلك تتوقفين عن قضية الصلة. وبعدين قد يعني الوالد يكتشف خطأ هو أو أن هناك تضليل عليه، قيل له كلام وتبين بأنه غير صحيح، وتعود المياه إلى مجاريها. بارك الله فيك. بسمة من ليبيا أيضا، بسمة تقول عندي 5 أولاد، 2 منهم لديهم ضمور عضلي، الأب يعني على المعاش يصرف عليهم الأكل فقط، هل أنا أحاسب أني مثلا سكت على معاشهم وأنا عندي معاش لنفسي أصرف عليهم كله من علاج ومستلزمات، لكن الأب يصرف بالقوة؟ والله أعلم بحالي، وأنا ما زلت خائفة من ذنب أبنائي. أختي بسمة من ليبيا، طبعا سؤالك يعني يحتاج إلى تفكيك شوي، لأن الكتابة رديئة وبالكاد أقرأ يعني كلامك غير مرتب، لكن عموما الذي فهمت عندك 5 أولاد، 2 منهم لديهم ضمور في العضلات، أبوهم على المعاش يصرف المسائل الطعام وكذا، أنت عندك معاش وأحيانا تصرفين وأحيانا كذا، تقولين يعني هل علي ذنب أنا إذا مثلا ما 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 قصر مثلا قصرت في حقي؟ أخت الفاضلة بارك الله في هذا، أولادك إذا كانت الدولة تصرف لهم كونهم مرضى معاش، يجب عليك أن تصري في هذا المعاش على أولادك ولا تأخذ منه شيء، خاصة مع يعني الوضع عندكم وكذا، يحتاجون الأولاد، ما تأخذ منه شيء، اللي يفضل ويزود تحفظين لهم في حساباتهم مثلا المصرفية أو في بيتك مثلا. بالنسبة لأبيهم هو المسؤول الأول عنهم، الأب هو المسؤول عنك وعن أولادك، لكن ما يمنع أنك أنت تشاركين زوجك في قضية النفقة على أبنائك وعلى بيتك وعلى كذا، واحتسب الأجر. أنت ما عليك إذا الذنب عليك متى يكون؟ إذا كان عندهم معاشات وأنت تأخذين ولا تصرفين عليهم ولا تشتري لهم أدوية. نعم، وأنا ما أعتقد أنك تقصدين هذا، واضح امرأة تعرفين الحمد لله الحلال من الحرام، لكن تقول أحيانا تقصرين، ما عليك شيء إذا فعلا حالتك المادية هكذا. بارك الله فيك. أبو رائد من اليمن يقول الوالد الله يرحمه توفي، وجاءني شخص يقول أنه أعطى الوالد 27,000 قبل 25 سنة، ويقول هي قيمة قطعة من السلاح، والمبلغ الباقي 33,000 يستلمها الولد عند حضوره بقطعة أيضا السلاح، ويقول نقطع التواصل بينهم. والآن يا شيخ انقطع التواصل، يقول نرجع ل 27,000 عند الوالد أو نزيد يعني ما كان في ذاك الزمان إلى آخر ما يعني ما ذكر، يقول فارق السنين. يا أبا رائد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة أولا الخطوة الأولى بالنسبة لهذا الرجل الذي جاء يطلب الدين الذي على الوالد قيمة قطعة السلاح أو شيء ما ذكرت، لا بد من أن يثبت، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالذي يدعي بأن والله يطلب شخص دين، يقال له أين الإثباتات، أين الفواتير، أين العقد مثلا، شيء من هذا القبيل. إذا أتى لكم بهذه الإثباتات الحمد لله، الآن تعلمون بأن الوالد ذمته مشغولة بهذا الدين. إذا قلت لي ما أتى بشيء، طيب هل يقسم هو أو تقسمون أنتم؟ هو الأصل أنه هو الذي يقسم، لأنكم أنتم الآن يعني هو، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، قد يكون المنكر هو الذي ينكر، لأنك أنتم الأصل براءة ذمتكم، هذا يتعلق بالوالد. فإذا قلت والله مقتنعين بأن نعم له، الآن قضية السداد يكون بالقيمة مثل القيمة القديمة وليس بقيمة القيمة يعني الحالية، لأن سداد الديون يكون بالمثل لا بالقيمة. 27,000 27,000 نزلت أو طلعت، يعني أفترض الآن 27,000 في القديم، الآن 27,000 تسوى الضعف، تدفع 27,000، كذلك إذا كانت أقل تدفع 27,000 وليس عليك إلا هذا. أم عارف من اليمن أيضا تقول عندنا عجوز كبيرة في السن عمرها ما يقارب 100 سنة، أفطرت 3 أعوام من رمضان، ما تفرق بين الليل والنهار ولا أحد من أولادها ولا تصلي، هل يجب علينا أن ندفع عنها الفطرة، فطرة الصيام؟ أختي أم عارف من اليمن، بارك الله فيك. بالنسبة لهذه المرأة التي تسألين عن صيامي وأنها من 3 سنوات عاجزة عن الصيام وأنها دخلت في حالة من عدم التفريق بين الليل والنهار، هذه غير مكلفة، غير مكلفة، فما لا صيام ولا إطعام، لا صيام ولا إطعام، ما دام أنها الآن ما تفرق بين الليل والنهار ولا تعرف أولادها ولا تعرف الصلاة ولا مواقيت الصلاة، هذه غير مكلفة، لأن مناط التكليف الذي هو العقل غير موجود الآن. لذلك بارك الله فيك، ما عليكم شيء في هذه الحالة. فرح من الأردن تقول: أنا بنت وحيدة وعندي 4 أخوان، تخرجت من الجامعة منذ سنة وما اشتغلت وما وجدت وظيفة، لكن أبي لا يعطيني مصروف أبدا مع أنه مقتدر ماديا ويعطي إخواني الشباب مع أن سنهم كبير وجميعهم موظفين، اشترى لهم بيوت وسيارات، وأنا حتى مصروف لا يعطيني، والله أحتاج أشياء خاصة ولا أجد مال أشتري منه، حتى يفرقون بين في المعاملة بينه وبين إخواني، هو وأمي معاملتهم سيئة معي وعلى العكس مع إخواني إلى آخر ما ذكرت. تسأل تقول: يعني من المسؤول تجاهي من ناحية المصروف؟ وتسأل عن المسامحة لا أحمل في قلبي تجاههم شيء، لكن تقول: يعني ماذا أفعل في مثل هذه الحال؟ فرح من الأردن بارك الله فيك. والله سبحان الله العظيم، بعض الأسئلة والله موجعة ومؤلمة ومحزنة. يعني بنت في الغالب جرت العادة أن الشخص اللي عنده ذكور وعنده بنت واحد يعني يدلعونها ويدللونها، ها، ويعني تتميز في الغالب، معنا لا ندعو إلى التفريق بين الأولاد. هذه الحالة العكس، الآن الأب عنده أولاد متزوجين موظفين، ينفق عليهم ويصرف عليهم ويهبهم ويتعامل معهم بكل خير وكل طيبة كما ذكرت فرح العهد عليها، وهي لا، سحق وإقصاء، وحتى المصروف اللي تحتاجه كل فتاة ما تحصل عليه، هذا ظلم. اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. وأنا ذنبهت قبل قليل في جواب لي على سؤال سابق مؤلم أيضا، اتقوا الله، خافوا الله، خافوا الله في أولادكم. نحن دائما حقيقة نكثر من توجيه الأولاد إلى بر الوالدين وطاعة الوالدين، لأن الله أمر بذلك ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، لكن أيضا يعني بعض الناس يقول: طيب التفتوا للوالدين، والله ننبه، لكن جرت العادة أن فطرة الأب وفطرة الأم ما تحتاج إلى توجيه، يعني في الغالب. نحن مثلا شوف الآن نصوص القرآن والسنة، يعني الأمر ببر الوالدين أكثر من تنبيه الوالدين على تربية الأولاد. لماذا؟ لأن هذه فطرة الله عز وجل فطر الوالدين على محبة الأولاد ومحبة تربيتهم ورعايتهم وصيانتهم والمحافظة عليهم، الخوف عليهم حتى من النسمة، هذه الطبيعة الأبوية، ها؟ لذلك نجد النصوص قليلة في هذا الباب، لأن هي قائمة على التنبيه، لأن هذه موجودة أصلا، لكن في المقابل لا، قد الأولاد يعقون، فلذلك تكاثرت النصوص هنا لتوجيه الأولاد إلى بر الوالدين. لكن قد يوجد شواذ، يوجد حالات شاذة من الوالدين يقصون على أولادهم ويهملون أولادهم، لكن للأسف في الفترة الأخيرة هذه أصبحت يعني أسئلة كثيرة تأتينا، يشكو الأولاد من والديهم. اتقوا الله، خافوا الله في أولادكم. يعني هذه الفتاة المفترض تكون رعايتها أكثر من الذكور، لأنها أنثى ولأنها فتاة تحتاج إلى رعاية وحماية وتحتاج إلى صرف أكثر من الأولاد، وهي مسكينة تقول بأن ما توظفت، تخرج من الجامعة ما توظفت، أين دور الأب الآن ودور الأم؟ لهذا بنتي بارك الله فيك، طبعا أنت تقولي الحمد لله يعني عندك أشياء طيبة جدا، وهذا يدل على يعني أصلك، قضية أنك ما حقدت عليهم بقلبك، تدعين لهم دائما. أختي الفاضلة، ممكن تأخذين والدتك في يوم من الأيام تنفردين فيها وتسألينها سؤال صريح وقولي لك: كاشفيني في هذا، نبغى مكاشفة، يعني إيش السبب اللي أنا تعاملوني على خلاف إخواني؟ هل ذنبي أنا أني ولدت أنثى؟ هذا ذنبي أنا أني ولدت أنثى مثلا تعاملوني بالمعاملة هذه؟ أما علمتم بأن هذه طريقة أهل الجاهلية الذي جاء الإسلام فأبطل نظرتهم إلى الأنثى بمثل هذه الطريقة؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يحكمون. لذلك أقول ما بذنبي إني أنا خلقني إلا أنثى. إذا كان في سبب قولي لي أعطيني السبب حتى أنا أصلح من نفسي أعدل من حالي، يعني أترك هذا الشيء اللي أنتم تنقمون علي فيه مثلا. إذا والله الوالد يقول والله لا ما تجيب لنا دراهم وفلوس ما توظفت، طيب الوالد غني، الوالد عنده قدرة، أنا يبحث للوالد عن وظيفة أتوظف مثلا. يعني حاولي أن يكون لك حوار مع الوالد، قد تكتشفين بارك الله فيك بأن هناك مشكلة مثلا معينة وهم ما يريدون يعني الكلام معك فيها مثلا، قد يكون هناك شيء من هذا القبيل. فبهذه الحالة تستطيعين ولله الحمد تتجاوزين هذه المرحلة. وجود خلصنا إخواني وأخواتي سامحوني، وجود من السعودية إن شاء الله في اللقاء القادم لأن وقت البرنامج انتهى. إن شاء الله ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.